أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيران نور يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرجع من رجع من الحجاج بذنب مغفور، وأن يرد إلينا سالما من لم يعد بعد، وأسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من اللقاء السابق وقبل السابق، نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى لنا منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أعرف، سأسرد عليك الحكاية، وأريد أن أعرف هل علي أسم أو وزر أو ذنب. يعني عندي ابن عمتي يريد المزح كده وطبعه كده، فلما أريد أردت أن أهنئه بالعيد قال لزوجته هاتي لي منها طرحة، يعني كده يمزح يعني عشان أحطها عشان كده، وبتضحك هي زوجته وهو يعني، فأنا ضحكت يعني، فهل علي اسم يعني؟ شكرا جزيلا.
بالنسبة لسؤال أختنا الكريمة، إن شاء الله نجيب عنه، ثم نجيب عن الأسئلة التي بقيت معنا قبل ذلك. الأخت الكريمة بتذكر أنها ذهبت إلى ابن عمتها وهو كثير المزاح، ويعني ذهبت تهنئه بالعيد، فطلب من امرأته أنها تحضر زي الله يحضر لي طرحة أو ما شبه ذلك حط عليها، فضحكت الأخت الكريمة وضحكت زوجته وضحك هو إلى آخره. أولا أود أن أبين أمرا هاما، أود أن أبين أن القرابة هذه ليست علاقة محرمية، ابن الخالة بنت الخال، ابن العم بنت العم، ليست هناك علاقة محرمية، بدليل أن يجوز الإنسان أن يتزوج من بنت عمته أو من بنت عمه أو من ابنة خاله أو من بنت خالته، فهذا كله يجوز. ومن ثم فكان الإنسان أجنبيا عن قريبته، فيحكمه ما يحكم غيره من الناس، فإذا جاز لأحد الناس أن يمازح المرأة يبقى يجوز لابن عمتها يمازحها، إن جاز لأحد الناس أنه يهزر مع المرأة يبقى يجوز أن ده يهزر معه، إذا جاز أن يخلو بها يبقى يجوز أن هذا يفعل ذلك، وهذا كله غير جائز. يبقى العلاقة لابد أنها تنضبط في إطار الشرع، العلاقة تنضبط في إطار الشرع، يبقى الشرع هو الذي يحكمنا، وينبغي أن ننضبط بإطار الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية قال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو اللي هو قريب الزوج أو قريب الزوجة، ابن عم الزوج، خال الزوج، عم الزوج، ابن أخت الزوج، ابن عمة الزوجة، ابن خال الزوجة، ابن عم الزوجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، يعني يتأتى منه ما لا يتأتى من غيره من الفساد والإفساد. فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. قريب الزوجة وقريب الزوج لا يلفت الأنظار إذا دخل إلى البيت بعكس الرجل الأجنبي، فلذلك يتأتى له ما لا يتأتى لغيره، وإذا وقع تساهل هيحدث منه ما لا تحمد عقباه بعد ذلك. وعندنا في الصحيحين حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار، حديث ابن عمر في صحيح البخاري وصحيح مسلم، نجد أن أحد هؤلاء الثلاثة يقول إنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وراوتها عن نفسه. يبقى ابن العم اللي هو بمثابة الأخ الذي ينبغي أن يحوط المرأة وأن يمنعها كان هو الذئب الذي يتعدى على الغنم اللي المفروض يحوط المرأة يمنعها، هو الذي يقوم بالتعدي ولا يراعي لها حرمة. فده أمر خطير جدا ينبغي أن ننتبه إليه. ومن ثم فما أراه أن الأخت الكريمة قد أخطأت فيما صنعت، ولا ينبغي التبسط مع القرابة إلى مثل هذا الحد، إلى الحد اللي ممكن يحصل فيه اللي يبقى فيه زار بالإيد أو بالكلام ده أو ما شابه ذلك، فتستغفر الله سبحانه وتعالى ولا تعد إلى مثل هذا، لا تعد إلى مثل هذا. وأسأل الله أن يصلح أحوالنا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ. يا شيخ أنا طلقني زوجي طلقة واحدة وعايشين مع بعضنا، ما زلنا ما رجعناش. ما أنا عايشة معاه، نعطيه مكلته وفراشه وكل شيء، وما نعرفش هذا حلال ولا حرام.
حضرتك طلقك امتى حضرتك؟
طلقة واحدة طلقني.
امتى طلقك امتى؟
انا قالولي لازم ترجعها بالفاتحة.
طلقك امتى؟
انا عايش معايا في الدار. امتى؟ ما كنت نجيب لي فريسه واما معنا حوايج اخرى. لا
طلقك من امتى؟ بقاله قد ايه من وقت قد ايه طلقك؟
ثلاث ايام.
من ثلاث ايام؟
نعم.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عايز اسأل سؤال في ناحية الورث. اب توفى وسايب بيتين، البيت الورثة اللي هم قاعدين فيه متجوزين فيه، وبيت تاني لسه مش محدش قاعد فيه. فالاب توفى وسايب دين عليه 130,000. فالبيت اللي هو ما اتبناش دي، ده كان شاريه قبل ما يتوفى بشهرين ب 85,000. في ولدين شالوا المبلغ، قال الولد الثالث ممكن تشيل معانا وتاخد ورث في البيت وللبنات، قالوا لا. فالولدين شالوا المبلغ 130,000. هل يجوز ان البيت يكذب للولدين؟
حاضر
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور ايمن؟
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
يا دكتور ايمن والله انا مالي اسال، بس انا والله بحبك جدا جدا في الله. انا لا اعرفك ولا تعرفني ولا شفتكش على قناة الرحمة، وانا والله بحبك في الله واحبك وبتسمع حلقة بتاعتك.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
ليه طلب عندك الله يسلمك يا دكتور ايمن.
اتفضل.
تدعي لي بان ربنا يبارك في بناته، وان ربنا يزيدهم ولاده، ويهب الحفظ الكتاب وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم.
اللهم امين يا رب.
وانا اشهدك الله واشهد ربنا سبحانه وتعالى، انا بحبك في الله والله يا شيخ.
ربنا يعزك ويرفع قدرك واحبك الله ورزقتنا له. الاخت الحبيبه الكريمه، الاخت الكريمه اللي بتسال ان زوجها طلقها طلقه واحده. والحقيقة الإنسان بيسعد لما يجد نساء لسه على فطرتهن لم تلوث، لا تدري من أمور الدنيا شيئا، ولكن أسأل الله أن يفقههن في الدين. وبالنسبة لمسائل النساء هذه، ينبغي على المرأة إذا بلغت المحيض أن تتعلم أحكام الحيض، ينبغي عليها إذا تزوجت أن تتعلم ما يتعلق بالغسل، ينبغي عليها أيضا أن تعرف أحكام الطلاق، وينبغي على الزوج أيضا إذا أراد أن يتزوج أن يتعلم أحكام النكاح وحقوق الزوجة، وأن يعرف أحكام الطلاق. فربما لو علمنا بعض أحكام الطلاق لا اندحرت نسبة الطلاق التي تزيد في المجتمعات إلى حد يؤلم، يدمي القلب ويدمع العين. فالحقيقة يعني الطلاق اللي زادت نسبته بصورة كبيرة جدا أمر لا يبشر بخير. تفكك في المجتمعات، الأسرة اللي هي اللبنة الأولى لهذا المجتمع تتفسخ، ولشدة الأسف أعلى نسبة للطلاق تكون في الزيجات في أولها، يعني أول سنة أول سنتين، لقلة الخبرة بين الزوجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا يجازي خير يا رب.
أمين
يا رب. الله يكرمك. أنا بس بسأل، أختي كانت عايزة تسافر عمرة، هسافر مع أخت ليها يعني، مش مع محرم. هي أقل من 40 سنة، هي عندها حاجة 30 سنة 35-36 حاجة زي كده. ده أول سؤال. تاني سؤال، أنا كنت عايزة أسافر الصعيد مع يعني مع أخت ليا برضو، بس هناخد طيارة يعني، مش يعني المشوار هياخد ساعة أو أقل أو ما أعرفش يعني قد إيه. أو لو حبيت إن أنا أطلع اسكندرية في وسط ناس يعني، مع ناس مع أخوات لينا، نكون مجموعة أخوات، يجوز يا شيخ ولا ما ينفعش؟ يعني ومش مسافرة للنزهة يعني، أنا مسافرة لحاجة، يجوز ولا ما ينفعش؟ جزاك الله خيرا.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل
دكتور أيمن.
اما حضرتك اتفضل.
إنه أحبك في الله دكتور أيمن.
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب.
والله عندي لك سؤال، بالنسبة اللي كان يوم العيد الأضحى كان يوم الجمعة إن شاء الله، فبالنسبة للغسل العيد وغسل يوم الجمعة يتوافق الاثنين مع بعض؟
حاضر،
شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ استأذنك بس للحظة، بس أقول لك على موضوع. أنا لي أخ عايز يخطب واحدة، أخويا من أم تانية كان راضي عليها، راضي على أختها. يعني أخويا والدي متجوز اثنين، فلي اخ من ام تانية
اخوك الاب على... اخ الاب مش لهم، اخ الاب مش كده؟
نعم. يعني لا ايوه من الاب يعني
أخوك
الاب واحد.
أيوة
لكن
نعم. انا فاهم فهمت ايوه.
بس فهو معلش حضرتك كان على بس بعد... العروسه اللي اخويا انا عايز ياخدها.
استاذن حضرتك بعد اذنك، رضع هي اللي رضعت معاه من والدته؟ يعني هي رضعت من مرات ابوكي ولا هو اللي اخوك رضع من امها؟
لا هو رضع وهي رضعت الاثنين يعني، ورضعات كتيره طبعا.
وهي رضعت من زوجة والدك؟
ايوه نعم.
طيب جزاكم الله خيرا. حاضر،
جزانا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اقول لحضرتك السؤال يا شيخ.
اتفضلي.
حضرتك انا جوزي كان حالف عليا ما اشيلش فلوس في البيت، وبعدين شلتها اديتها البنت شالتها، فحضرتك كده ايه بقى المفروض نعمل ايه؟
حلف على حضرتك بايه؟
نعم.
بايه؟
هو قال لي عليا الطلاق لو شلت فلوس في البيت. لا عليا الطلاق ما تجيش فلوس في البيت وشلتها. فكنت عايز اعرف رد حضرتك على كده.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. هلا كيف حالك؟
نحفظك. تفضل تفضلي.
بدي اسالك يا شيخ، عندي ولد عمره 30 سنة ظل يتوسوس بالموت وخاف من الموت. شو بدي اساوي له؟ ظل يخاف من الموت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، قال لي بنت عمتي جمعت في نهار رمضان مرة واثنين وثلاثة، فهي دلوقتي عايزة تكفر عن ذنبها دوت، فهي مش عارفة الذنب عليها لوحدها ولا على زوجها ولا عليهم هما الاثنين.
حاضر،
جزاك الله خير.
جزاكم المصلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو يا شيخ.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله. أنا من الجزائر. علي من الجزائر.
أهلا وسهلا.
طلقتي زوجتي وتمنى الله يهدينا، ما كنتش حال كنت خرج الباب أنت طالق وهي خرجت من الباب ما دروك نتحدث الناس لا ماذا بك الآن الشيخ
انت حاكت الله طه
يا شيخ ما كنت قصد طالق كنت بحل إن كنت نخوفها
لا انت حضرتك قلت لها انت طالق
قلت لها كنت خرجي كنا تخرجي الباب انت طالق وهي خرجت من الباب وهل طلقة تتعد طلقة او لا ما...
حاضر
شكرا
اللي بالنسبة للاخت الكريمة اللي بتسأل ان زوجها طلقها وانا كنت بسأل ليه بقول لها طلقك امتى ليه عشان اشوف هل العدة انقضت ام لم تنقض العدة لان الطلاق الرجعي اللي هي الطلقة الاولى او الطلقة الثانية اللي الراجل بيطلق زوجته طلاقا رجعيا طلاقا رجعيا يعني ما طلقهاش طلاق على الابراء لو راح عنده مأذون وعملوا طلاق ان هي ابرأته ده طلاق على الابراء ما يقدرش يرجعها غير بمهر وعقد جديد الطلاق المكمل للثلاث طبعا ده باين بيننا كبرى مفعش ترجع له الا اذا تزوجت رجلا غيره من غير تواطؤ طلقها او مات عنها حب بقى التاني بعد انقضاء العدة يراجعها ترجع له مفيش مشكلة بس ما يكونش فيه تواطؤ وإلا كان ذلك محرما طيب الطلاق الرجع للرجل طلق زوجته وفي أثناء العدة العدة بتاعت المرأة طبعا امرأة غير حامل هتبقى عدتها ثلاثة قروء والقرء هو الحيض على الراجح وفي من أهل العلم من قال هو الطهر من الحيض طيب أثناء العدة الرجل أراد أن يراجع امرأته الطلاق العقد النكاح بيتم بإرادة الزوجين لابد من إجابة وقبول الطلاق يقع بالإرادة المنفردة للزوج والرجعة تقع بالإرادة المنفردة للزوج يبقى الطلاق مش محتاج أن الزوجة تتراضى مع الزوج على إيقاع الطلاق لأنه مش عقد بالنسبة لي الرجعة أيضا تكون بإرادة الزوج المنفردة الزوج هو الذي يراجع امرأته ويراجع المرأة بالقول أو بالفعل يراجعها بالقول كأن يقول للمرأة أنا راجعتك رددتك إلى عصمتي أو بما يؤدي المعنى لهذه الألفاظ أنا رجعتك إلى آخر طب بالقول لو قبلها أو وقعت بينهما معاشرة أو ما شابه ذلك تكون المرأة قد رجعت إلى عصمة زوجها ويندب الإشهاد على الرجعة كما يندب الإشهاد على الطلاق الإشهاد يندب وأنبه إلى ذلك لأن الشيعة تقول إن الطلاق الذي لا إشهاد عليه لا يقع وإن الرجعة التي لا إشهاد عليها لا تقع هذا خطأ بين يبقى الأخت الكريمة السائلة في البيت مع زوجها وعادت المياه إلى مجاريها بينها وبين زوجها فهذه طلقة وقعت واحتسبت وهذه رجعة بعد الطلقة لا تثريب عليها ولا شيء عليهما في ذلك فهذا حق للزوج أن يراجع امرأته في عدتها ما ربنا سبحانه وتعالى جعل العدة ليه لكي يندم الزوج على ما كان منه ويراجع نفسه طب افرض النهاردة أن هي قعدت معه في البيت يقول لك هي طلقها وتقعد في البيت طبعا مش ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة إلى المرأة تخرج من البيت ولا تقول لجوزها أنا سيبالك الباب والبيت وخارجة ولا هو يقول لها الباب يفوت جمل ما ينفعش المرأة تطلق الطلاق الرجعي تمكث في بيتها لا تخرج وتقضي العدة في بيت زوجها المولى سبحانه وتعالى برحمته بنا يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره فيمكن الإنسان يندم يمكن يرجع يراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة ويندم على مكان يمكن الزوجة القسوة التي في قلبها على زوجها تلين وترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك هذا والله سبحانه أعلى وأعلم السؤال التالي الأب الذي مات عليه رحمة الله وترك بيتين بيت كان شريه قبل موته بشهرين ب85,000 جنيه وهو مات مدين عليه 130,000 جنيه فالولدين قالوا التالت تدخل تسد معنا في الفلوس وتاخد نصيبك في البيت فهو رفض فهم دفعوا 130,000 جنيه. أولا ليس هناك تركة إلا بعد قضاء الدين، يعني أول ما نبدأ به بعد موت الميت نبدأ بتغسيل الميت ثم بسداد ديونه، بل من أهل العلم من قدم سداد الدين على تغسيل الميت وقال لأن دين الميت إن لم يفي ما تركه إلا لسداد دينه أو لتغسيله يسدد دينه. طب وهنسيبه من غير تغسيل ولا كفن؟ قالوا لا، وإنما صار تغسيله وتكفينه فرض كفاية على المسلمين، فرض عين على من حضره من الموسرين. يبقى إذن الناس هتقوم به لأن ده فرض كفاية عليهم أنهم يغسلوه ويدفنوه، فمن ثم يقضى دينه، وهذا رأي لبعض أهل العلم. يبقى إذن ما فيش تركة إلا بعد سداد الدين. طب اللي دفعوا 130,000 دول عن أبيهم يقتطع من التركة ما يقابل هذا المبلغ، البيت ب85,000، طيب يبقى فاضل كام؟ فاضل 45,000 جنيه ياخدوهم من البيت الثاني فضلا عن أنصبتهم الشرعية، يعني يتحسب الدين الأول ويقضى من التركة، ولا تقسم التركة إلا بعد سداد الدين. يبقى يجوز أنهم ياخدوا البيت، يجوز ياخدوا البيت وانفضل لهم مبلغ ياخدوه من البيت الثاني كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، ممكن لو أنا هنا ساكنة في السعودية ممكن أعمل عمرة لوحدة في مصر يجوز يعني ولا لا؟
هي حضرتك في يعني عندها عائق انها تعمل عمرة؟
لا هي بس ما جاتش هنا السعودية وما عملتش قبل كده.
طيب حب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ.
الله يرفع قدرك يا رب.
الله يعزك يا رب. معلش في استفسار من حضرتك كده بخصوص في مناسك الحج. كانت الوالدة كانت طالعة حج وكان اسمها الحج مفرد من الرياض اتجهت للمشاعر وراحت هناك بعد طواف السعي والقدوم كان فيه ناس معاها متمتعين. فهي عن طريق يعني هي أخذت جزء من شعرها بعد طواف السعي والقدوم اقتداء باللي موجودين عن يعني عن جهل منها بالحكم. فانا عايز اعرف بس موقفها من الـ من الـ من الفعل اللي هي خدته، وفي النهايه خالص برضو بعد رمي العقبه الاولى وهي لما رجعت المفروض انها بتتحلل، فهي اختلط عليها الامر واعتقدت ان التحلل بيكون بعد طواف الوداع. فما خدتش من شعرها إلا بعد طواف الوداع، وتذكرت كمان بعد ما خرجت من الحرم يعني اتجهت للباص وتذكرت فأخذت جزء من شعرها. فبس عايزين نعرف الله يعزكم الموقف إيه من الموضوع كله.
تفضل منا ومنا. حاضر حاضر.
الله يعزكم يا رب.
اللهم أمين. اللهم أمين وإياك وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه
أيوه مع حضرتك. تفضل.
بقول لحضرتك في اخ حلف على زوجته بالطلاق قال لها لو رحت عند والدك تكوني محرم عليا الحق اليوم الدين. فهو عايز يعرف كفاره يمين لاني وقعت يمين.
اولا ده مين قال لك ان ده طلاق؟
نعم
مين قال لحضرتك ان ده طلاق؟
هو قال لها ان رحت عند ابوكي فانت محرم عليا زي ام واختي.
انت قلت دلوقتي اليوم الدين.
ايوه قال لها يعني انت محرم عليا زي ام واختي.
يعني قال لي يوم الدين ولا زي يوم اصل المعنى هيفرق. خلي بال حضرتك
ما هو قال لها انت محرمة عليا اليوم الدين وهي وقعت اليمين وقعت يمين وراح.
طيب حاضر ده هو اللي وقعته بيضا ان شاء الله. معايا حضرتك؟
اه
ما ينفعش الكلام ده خالص. ما احنا قلنا ده
هو حضرتك الموضوع ان هو كان في كان واخد ده في زوجته ادها لابوها يشغله له. فقعد قعد حوالي 10 سنين او 12 سنة وبعد كده بيحاسبه قال له انت حسابك 1500.
تمام.
فعمل معهم مشاكل وخناقة وبعد كده قال لا لو رحت عند ابوك وبيت ابوك تكون محرم عليا اليوم.
طيب حضرتك النهاردة ابوها النهاردة يعني لما يأكل حق الراجل اهون ولا يبقى كافر اهون؟
والله بقى انا ما عارف اقول لحضرتك ايه.
انا بقول لك يعني تخيل النهاردة لو امها كافرة او ابوها كافر ما تمنعهاش عنه.
ما انا قلت له خلي بالك ده حرام انت مش كده بتقطع صلة الرحم كده دي صلة رحم.
طيب انا ان شاء الله هبين المساله ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خيرا يا اخي الحبيب. الله يحفظك ربنا يحفظك. اخونا الحبيب اللي اتصل من الاردن يسال الدعاء له ولبناته، اسال الله ان يحفظه من كل مكروه وان يجعل بناته سترا له من النيران وان يرزقه الولد الصالح والذريه الصالحه وان يجعلهم جميعا من اهل القران اللهم امين. وأسأل الله أن يصلحهم ويصلح أبناءنا وأبناء المسلمين اللهم أمين. بالنسبة لي السؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل أختها تريد أن تسافر عمرة وعندها 35 سنة وتقول مع أخت وليس لها محرم. الحقيقة إحنا عندنا هذه المسألة بتطرح كثيرا وعندنا قول جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة أن المرأة يزيد شروط الحج عليها شرطا هو المحرم. يعني إن كان الرجل عشان يحج يشترط فيه الإسلام، يشترط فيه العقل، يشترط فيه البلوغ، يشترط فيه القدرة، القدرة بالمال وبالبدن إلى غير ذلك، فبالنسبة لي المرأة تزيد شرطا وهو شرط المحرم، وهو شرط المحرم، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء. المرأة التي لا تجد محرما للحج وللعمرة عند من قال بوجوب العمرة، لأن احنا عندنا مذهب الأحناف والشافعية ان العمرة مستحبة سنة مؤكدة ومستحبة. بالنسبة للمالكية والحنابلة اوجبوا، قالوا ان العمرة واجبة. فبالنسبة لمن اوجب العمرة اشترط ايضا شرط الإحرام، كن لها معها محرم، شرط المحرم بالنسبة للمرأة. الحج أيضا يشترط فيه المحرم بالنسبة للمرأة هو القرابة على التأبيد، المحرمية على التأبيد، كن حد من المحرمين عليها بالنسب، من المحرمين عليها بالمصاهرة، بس تحريم على التأبيد، يعني تحريم على التأقيد زي زوج الأخت ما ينفعش يبقى محرم بالنسبة للمرأة بل هو أجنبي عنها. ومن ثم فإن كانت المرأة وجدت محرما ذهبت لتؤدي المناسك، طب وإن لم تجد المحرم فهي أشبه بالمعضوب، المعضوب اللي هو عجز عن أداء مناسك الحج ببدنه، عنده قدرة مالية لكن رجل لو تخيلت مريض بشلل نصفي، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، هذا لا نستطيع أن نكلفه بأداء مناسك الحج. رجل مريض اشتد به المرض ومرض مزمن لا يرجى له برء بعادة الأطباء لا نكلفه بأداء مناسك الحج، وإنما له أن يستنيب عنه من يؤدي المناسك، يستنيب عنه من يؤدي المناسك. ولذلك المرأة التي لا تجد محرما سقطت عنها الفريضة بنفسه ويمكن أن تستنيب عنها من يؤدي مناسك الحج. والحقيقة ان احنا يعني ينبغي ان احنا لا نأخذ هذا الكلام مأخذ السخرية والاستهزاء، فهذا ديننا. ويمكن كل يوم بيحصل مواقف الحقيقة بتؤكد لنا صحة هذا الامر، ان ربنا سبحانه وتعالى ما اراد بنا الا الخير وحفظنا من كل مكروه. الطيارات اللي بيحدث لها انها تتخطف، بيحصلش الطيارة تتخطف وتنزل، بلاش خطف الطائرة، ما بيحصلش الهبوط الاضطراري، العاصفة الجليدية اللي كانت في أوروبا وقفلت مطارات أوروبا والدنيا كلها رأت هذا الأمر، ما حصلش إن المطارات اتقفلت والطيارات نزلت نزول إجباري، اللي جاي مصر نزل في اسكتلندا وقعد هناك 4-5 أيام مش عارف يروح فين ويجي منين، وأين تذهب المرأة في مثل هذه الأحوال؟ يبقى ده أمر لا يخلو منه لا زمان ولا يخلو منه مكان، لابد أن يحدث شيء كهذا. طب النهاردة نعرض المرأة ليه لمثل هذا الأمر؟ فهذا هو مذهب الجمهور الذي أدين لله سبحانه وتعالى به. لكن عندنا الشافعية قالوا بالرفقة الآمنة، إذا المرأة وجدت معها رفقة آمنة فيجوز لها أن تخرج لأداء المناسك. الشافعية خالفوا رأي جماهير الفقهاء، والحنابلة الآن بيفتوا بأن المرأة إذا بلغت سن 50 أو 45 حتى لها أن هي تأخذ بهذا المذهب الرخصة هذه وتذهب مع رفقة أمينة وإن لم يكن معها محرم. ولا أدري يعني إيه وجه التفرقة بين المرأة اللي عندها 44 والمرأة اللي عندها 45. يعني ال 44 سنة ما نفس الحكم بالنسبة لل 45، ده فرق سنة واحد. إيه الفرق بين دي وبين دي؟ الفرق بين اللي عندها 42 واللي عندها 45 واللي عندها 46. هذه امرأة وهذه امرأة. هي المرأة اللي عندها 45 سنة لا تنكح لا تتزوج. فيعني الحقيقة هذا المذهب أراه مرجوحا في هذه المسألة، لكن من أهل العلم ومن أهل العلم المعاصرين كثر يأخذون بفتوى الشافعية بالنسبة للرفقة الآمنة، وهم وشأنهم في ذلك لهم سلف في هذه المسألة ولا تثريب عليهم فيه. لكن أنا عن نفسي أنصح الأخت السائلة اللي عندها 35 سنة إنها لا تذهب لأداء العمرة منفردة وتذهب بغير رفقة. وده يعني بيحدث الحقيقة في المطار، ربما الراجل اللي هو بيطلع الناس أو السمسار اللي بيجيب التذاكر لشركة السياحة يخلف الوعد أو يجيب ميعاد مش مظبوط. يعني أحيانا بيحدث ميعاد غلط، الناس تقعد لتاني يوم. امرأة هتبات في قلب المطار لتاني يوم، امرأة تروح هناك مش عارفة راح فين وجاء منين، معهاش حد يقوم على أمرها. فيعني الحقيقة أرى الأولى والأفضل لهذه الأخت الكريمة السائلة أنها لا تذهب إلى مثل هذا الأمر. بالنسبة للسؤال الأخت الكريمة برضو اللي بتقول عايزة تسافر الصعيد مع أخت لها في طيارة، بتقول دي ساعة زمن، أو هتسافر اسكندرية مع مجموعة أخوات. أخواني الكرام، إحنا النهاردة اللي يحدث في بلدنا أسأل الله أن يرفع عنها كل مكروه وسوء، وأن يوفق ولاة أمورها لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم آمين. الإنسان النهاردة في السفر ما يستهنش بأحكام السفر. يعني الأسبوع الماضي خرجنا من القناة وصلت المنصورة في 9 ساعات وربع، 9 ساعات وربع يعني قبل الفجر بساعة. يعني حد يتخيل ذلك ان من القاهرة للمنصورة 9 ساعات وربع في الطريق؟ امر عجيب. مرة اخرى من الشهر الماضي اتقطع الطريق عند 100 غمر، وفي العربية بيات لتاني يوم الساعة 6 الصبح، كان في العربية بات للساعة 6 الصبح، يعني بعد الفجر بساعة في قلب السيارة. فتخيل الاخت الكريمة كده، هم مسافرين وبلد معزة خبط الذكر بط خبط طلعت في دماغهم يقطعوا الطريق. وده أمر الحقيقة بنراه يعني كثيرا وتكرارا ومرارا. الراجل اتسرق من الشنة 30,000 جنيه، قطع الطريق، جايب من القاهرة طريق بيلبس الطريق كله واقف. فأخ من الإخوة نقول له طب يا أخي إيه اللي حصل لك 30,000 جنيه، والراجل ده كبير البلد وراجل خير وما بتأخرش على البلد في حاجة، طب تقطعوا الطريق علينا اللي أنت بتتهموا حد فينا؟ قال الحقيقة لا. طيب يا سيدي ايه رأيك كل عربيات عدي خد منها 20 جنيه 30 جنيه وسيبونا نعدي، هتلموا اكتر من الفلوس اللي راحت من الراجل. يقولك لا ما يصحش. يعني هو ما يصحش تاخد فلوس من الناس، انما يصح تقطع الطريق على الناس. يعني والله الحقيقة امور عجيبة اختلط فيها الحابل والنابل. طب اختنا الكريمة ديت لما تروح لاسكندرية وناس ذكر بط اتخبط ولا فرخة ولا حاجة طلعوا في دماغهم يقطعوا الطريق على الناس اللي ماشية، هتعمل ايه ساعتها؟ فالحقيقة يا أخواني حتة السفر للمرأة دي ما ينبغي أن نستهين به، صرف الأمور اللي احنا فيها وفي الأحداث اللي البلاد بتشاهدها في هذه الأيام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالا. وبالنسبة للمرأة فمسافة القصر بالنسبة لها هي المسافة التي ينبغي أن يكون معها المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المسافة بسفر يوم وليلة، سفر يوم وليلة، كانت اليوم والليلة دي تاخده في قد ايه؟ تاخد فيهم كم كيلو؟ تاخد فيهم 85 كيلو، تاخد فيهم مسافة كهذه بالفراسخ 5 فراسخ تقريبا. فبنوا على هذا الاساس. هل المقصود بقى سفر اليوم والليلة يعني المدة الزمنية؟ لو انت دلوقتي بتسافر في 3 ساعات وترجع 3 ساعات وتقضي مشوارك في 6 ساعات يعني يبقى 12 ساعة، يبقى المرأة مش محتاجة محرم على هذا الكلام. أم أن المقصود هي المسافة، المسافة المقطوعة زي مسافة القصر؟ أنا بقصر الصلاة على 87 كيلو تقريبا، ما بشوفش أنا خدت 87 كيلو في ساعة، ولا ركبت جمل خدتهم في 5 ساعات، ولا خدتهم على رجلي في 12 ساعة. بحسب على مسافة القصر ولا على الزمن؟ فمن ثم بالنسبة للأخوات أرجو أن هم ما يستهينوش بهذه المسألة، مسألة سفر المرأة بغير محرم. قد يحدث أن الأمور تمر بغير عواقب، لكن في بعض الأحيان يحدث ما لا تحمد عقباه. أسأل الله أن يحفظ نساءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء، اللهم أمين. الأخ الكريم الفاضل الذي يسأل أن يوم الجمعة كان يوم العيد، فيسأل عن غسل العيد وعن غسل الجمعة، وهل يجزئ غسل واحد عنهما أم لا؟ بالنسبة أولا لاجتماع يوم الجمعة والعيد، بالنسبة لغسل العيد فهو من الأغسال المسنونة المستحبة، من الأغسال المسنونة المستحبة، ولكن لا أعلم أحدا قال بوجوبه. أما بالنسبة لغسل الجمعة فغسل الجمعة جماهير الفقهاء على القول باستحبابه، خلافا لابن حزم عليه رحمة الله والذي قال بوجوبه. والراجح في هذه المسألة هو استحباب غسل الجمعة. من اغتسل يوم الجمعة فبها، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والأحاديث الأخرى إذا توضأ فخرج إلى الصلاة كانت خطواته إحداها ترفعه درجة والأخرى تحطه خطيئة. حديث عثمان رضي الله عنه ما زدت أن توضأت ثم أتيت، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على عدم وجوب غسل الجمعة، وصرف لفظ حق وواجب في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا ما عليه جماهير الفقهاء. غسل الجمعة إذن مستحب، غسل العيد مستحب، وحتى عند من قال بوجوب غسل الجمعة كابن حزم فالغسل ليس لصلاة الجمعة وإنما ليوم الجمعة، فيجزئه أن يغتسل بعد صلاة العصر وليس لصلاة الجمعة. وأيا ما كان الأمر فإنه يجزئ غسل واحد عنهما، يجزئ غسل واحد عنهما في هذا اليوم. وبالنسبة لصلاة الجمعة إذا اجتمع العيد مع الجمعة فعندنا في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الحنابلة، وقالوا بأن صلاة الجمعة تجزئ عنها صلاة العيد، فمن شاء أسقط صلاة الجمعة. واختلفوا فيما بينهم هل يصلي الظهر أم لا يصلي الظهر، والراجح عندهم صلاة الظهر. وبعض المالكية وبعض الشافعية قالوا أن هذه الرخصة إنما هي لأهل البوادي فقط دون أهل الأمصار. والراجح في المسألة المذهب الثالث، وهو ما عليه جماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية، من أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، وأن صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة، وإنما الواجب هو صلاة الجمعة، ولا تبرأ الذمة إلا بصلاتها، لضعف الأحاديث الوردة في ذلك عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن زيد بن أرقم، فلا يصح حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
لو سمحت، يوم الجمعة جمعة العيد.
نعم.
الصلاة الأردن قالوا ما فيش خطبة، يعني يوم الجمعة قالوا خطبة العيد تكفى عن خطبة الجمعة.
يعني صلاة الظهر يعني.
صلاة الظهر.
نعم.
قال خطبة العيد تكفى عن خطبة الجمعة.
حاضر.
فهل هذا صحيح؟
طيب انت حضرتك بتتصل وانا كنت بتكلم في هذه المسألة، اتمها ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. مدام جهاد معك.
يا اهلا وسهلا، تفضل.
عايزة اسأل بس موضوع الطلاق. انا متجوزة من 13 سنة وفي خلافات مع جوزي، وانا دلوقتي اعرف بيت اهلي حوالي لي سنة دلوقتي. وفي محاكم بيني وبين جوزي عشان انا رافع عليه قضية طلاق. لو حدث الطلاق انا سمعت تتكلم قبل كده لما تطلق المرأة تصدر في بيت جوزها. لو انا حصل الطلاق يعني ارجع بيت جوزي ولا ايه؟
انت حضرتك الطلاق اللي القاضي بيقيعه بيبقى طلاق على الابراء. عفوا طلقة بائنة بيبقى طلقة عفوا طلقة بائنة مفيش فيها رجعة.
اوكي.
طلقة مفيش رأي. يعني انت حضرتك المفروض حضرتك في بيت زوجك حتى وانت شاكيان. واخد بال حضرتك؟ لكن القاضي
ما في مشاكل بناتنا وخدتني بالقتل وكي عشان كده ما
ما والله معنا. الضرورة تقدر بقدره. يعني اذا حضرتك خرجت من البيت لعذر شرعي عذرك ستبديه بين يدي ربك سبحانه وتعالى.
اوكي شكرا.
شكرا لله. شكرا. بالنسبة لتتمة السؤال. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا.
قبل شوي حكيت معك مشان ما جاوبتنيش على استفسار الوسوسة ابني بأمريكا وعنده وسوسة الموت وبخاف من الموت.
انا لسه ما وصلتش للسؤال يا حاجة. مش ابنك اللي عنده 30 سنة؟
ايوه.
وخايف من الموت؟
ايوه بضل يتوسوس وبدي يترك.
طيب ما انا حضرتك يا حاجة انا باخد الاسئلة بالترتيب ما لسه دور السؤال ما جاش حاضر على عينيا. حاضر
ماشي يا شيخ. شكرا.
ربنا يحفظه لك ويصرف عنه كل مكروه. اللي بالنسبة للأخ الكريم اللي دخل في السؤال بتاع الجمعة والعيد. فالأخ الكريم يقول ان في الأردن قالوا احنا مش هنصلي الجمعة احنا هنصلي الظهر. لسه يعني قبل الأخ الكريم ما يتصل ذكرت ان في ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. اول مذهب اللي مذهب الحنابلة وقال ان صلاة الجمعة تسقط بصلاة العيد. عندنا المذهب الثاني وهو مذهب بعض المالكية وبعض الشافعية قالوا لا تسقط الا عن اهل البوادي. زمان كان بيجي الناس من البادية الى المدينة عشان يصلوا صلاة الجمعة. كانوا بيجوا من العوالي ومن البوادي عشان يصلوا صلاة العيد. ما كانوش في كل بلد وفي كل شارع موجود مصلى عيد وموجود مسجد جامع تقام فيه صلاة الجمعة. فكانوا بيقدموا من البادية إلى المدينة للصلاة. فهؤلاء الشافعية والمالكية قالوا أن الصلاة تسقط بالنسبة لصلاة الجمعة عن أهل البادية فقط وأهل العوالي فقط. بالنسبة للمذهب الثالث اللي هو مذهب جماهير الفقهاء قال أن صلاة الجمعة لا تسقط بحال من الأحوال وأنها فرض لا يجزئ عنه صلاة العيد. طب إيه الأدلة اللي الحنابلة قالوها علشان خاطر يستدلوا بهذا الاستدلال بسقوط صلاة العيد بسقوط صلاة الجمعة بصلاة العيد؟ استدلوا بثلاث أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهذا الحديث في سنن أبي داود وأيضا في سنن ابن ماجه. الحديث الثاني حديث ابن عمر في سنن ابن ماجه. الحديث الثالث وهو حديث زيد ابن أرقم وهو في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند الإمام أحمد وفي سنن النسائي. بالنسبة للحديث الأول اللي هو حديث أبي هريرة فهذا الحديث فيه بقية ابن الوليد في سنده والعلماء قالوا مقولة قديمة يعني أحاديث بقية ليست نقية فكن منها في تقية. فالحديث ضعيف لضعف بقية. وعندنا في سنن ابن ماجه وقع وهم في سند الحديث حيث أورد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما حال أن صحة الحديث أنه عن أبي هريرة وليس عن ابن عباس. فهناك وهم في حديث اللي ورد في سنن ابن ماجه وأنه عن ابن عباس وهذا خطأ وإنما صحته أنه عن أبي هريرة. الحديث الثاني حديث ابن عمر في سنده جبارة ابن المغلس ومندل ابن علي وجبارة. البخاري قال حديثه مضطرب. إمام أحمد قال ليس بشيء. وقيل كانت تضع له الأحاديث فيحدث بها يحدث بالمناكير وضعفه يحيى ابن القطان وضعفه كثير من المحدثين وأيضا مندل ابن علي ضعفه الإمام أحمد وغيره. بالنسبة لحديث زيد ابن أرقم في سنده مجهول. يبقى إذن الأحاديث المرفوعة لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيصح في هذه المسألة عندنا أثر ورد عن عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير أنه خرج ف فصلى العيد متأخرا ولم يصلي الجمعة على اختلاف في الروايات. في سنن أبي داود يقول فخرج إلينا في صلاة العصر، وورد في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال صلى بنا الظهر وصلى بنا العصر. وثبت ذلك أيضا عن وهب ابن كيسان، وفيه أن هشام بن عروة سأل نافعا فقال ذكر ذلك لابن عمر فسكت ولم يقل شيئا. وأيضا في الأثر اللي ورد عن عبد الله بن الزبير أثر عطاء ابن أبي رباح فيه أنه ذكر ذلك لابن عباس وكان بالطائف فقال أصاب، وفي رواية أصاب السنة على خلاف في إثبات لفظة أصاب السنة. فالشاهد ها هنا أن عبد الله بن الزبير بن العوام لم يصلي الجمعة، وأن ابن عمر لم ينكر عليه، وكذا ابن عباس. أقول أما فعل ابن الزبير رضي الله عنه عن أبيه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس فيه حجة، ليس فيه حجة في جاته. وأما القول بأن الصحابة لم تخالف فهذا لما هو معلوم من كراهية المخالفة، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان أربعا بمنى، صلى الظهر أربعا وهو لا يصليه إلا ركعتين وهذا مذهبه، ورغم ذلك كره مخالفة عثمان. فالفرقة شر، وجرأة الناس على ولاة الأمور باب شرف إذا فتح لم يكد يغلق. ابن عمر رضي الله عنهما هل سكوته يعني الموافقة؟ أبدا. وإلا فلما سكت لما قال معاوية رضي الله عنه من رأى أنه أحق بهذا الأمر فليطلع لنا قرنه، والله لا نحن أحق بهذا الأمر من فلان وأبيه، كأنه يعرض بابن عمر وبعمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فقال رجل ألا تجيبه؟ قال فحللت حبوتي، الرباط اللي بيبقى رابط العباءة، فكه وقام يتحدث، وهممت أن أقول هكذا يقول ابن عمر بل من جالدك وأباك على الإسلام أحق بهذا الأمر منك ومن أبيك. قال ثم خشيت أن تكون فتنة تراق فيها الدماء، وذكرت ما عند الله عز وجل فجلست. يبقى هل سكوت ابن عمر ينسب إليه الرضا؟ أبدا، وإنما كره المخالفة وكره أن يفتح باب شر في هذه المسألة. فإن شاء الله في هذه المسألة الأثر اللي أيضا أثر صحيح في صحيح البخاري هو ما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب الناس في صلاة الجمعة وقال قد اجتمع عيدان، فمن شاء من أهل البوادي أن يرجع أن ينتظر معنا فلينتظر، ومن شاء أن يرجع فقد أذنت له. فاستند بعض الشافعية وبعض المالكية إلى هذا الأثر وقالوا أن عثمان رضي الله عنه أذن لأهل البوادي فقط، ثم جايب من أماكن بعيدة وهينتظر ويشق عليهم انتظار الجمعة، وخيرهم بين إقامة الصلاة وبين الرجوع. يبقى إذن لأرجو أن احنا ننتبه إليه أن هذا فعل عثمان رضي الله عنه، واجتهاده في هذه المسألة أنه رأى أن ولي الأمر له أن يأذن لأهل البادية بالرجوع، يبقى ده ملوش دعوة بأهل الأمصار، وليس فيه دليل على أهل الأمصار، وإنما كان الخطاب لأهل البوادي فقط. الأمر الثاني، عثمان رضي الله عنه يعني لم يتابعه في ذلك الفقهاء، وإنما رضي الله عنه وأرضاه لم يتابعوه كما لم يتابعوه في صلاة الظهر أربعا بمنى، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه يثاب عليه ويؤجر، لكن لم يتابعوه على ذلك. وإنما الإمام حتى الإمام مالك بن أنس الأصبحي ورد عنه أنه قال ليس لولي الأمر أن يسقط الفرائض عن المسلمين. عندنا حتى الأحاديث اللي هي اللي ذكرت ضعفها فيها وإن لمجمعون، يعني هنقيم صلاة الجمعة. وعندنا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير أنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى والغشي، وكان يصلي في العيد أيضا بسبح اسم ربك الأعلى والغشي. فإذا اجتمع العيدان يعني كان يوم الجمعة مع يوم العيد قرأ فيهما يعني في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، بل الحديث نص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد وصلى الجمعة، ومن ثم لا يجوز ان انا لا اقيم صلاة الجمعة. يعني حتى من قال ان هي تبقى رخصة اوجب على الامام ان يقيم الجمعة، لانه لم يثبت قط عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصلي الجمعة. طب انت حضرتك اردت ان تأخذ بهذه الرخصة وتريد، لك سلف فيه، وان كنا نرى ذلك مرجوحا لكن لك سلف فيه، لكن كيف لا تقيم صلاة الجمعة وكيف لا تصلي الناس الجمعة؟ يعني كيف لا يصلي الناس الجمعة وما رآه عبد الله بن الزبير لا يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قدره وجلالة مكانته وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يسوغ لأحد كائنا من كان أن يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا أنكر على من أخذ بمذهب، لكن ما أنكره هو ألا تقام صلاة الجمعة. يعني لو واحد قالك أنا أخذ بالرخصة وصلي ظهر أنت وشأنه، لكن أن أنت تمنع صلاة الجمعة وتقول أن احنا هنصلي النهاردة ظهر، النبي أخع في الأحاديث حتى رغم ضعفها اللي أنت بتستدل بها قال وإن لمجمعون. فالعلماء قالوا باستحباب إقامة الجمعة للإمام، العلماء الحنابلة الذين أخذوا بهذا المذهب، وما أدين لله به هو مذهب جماهير الفقهاء أن صلاة العيد لا تجزئ عن صلاة الجمعة، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب هاب إن الإمام فعل ذلك وصلى صلاة الظهر ولم يصلي الجمعة، ما ينبغي أن نفعله؟ هو أن نصلي كما صلى عطاء بن أبي رباح كما ورد في سنن أبي داود، وصلى المسلمون بغير إنكار على ولاة الأمور وبغير تشغيب، فالذي أفتى بذلك اجتهد في هذه المسألة، ونسأل الله له الأجر، لكن لا نشغب عليه ولا ننكر عليه في العلن ولا نسير ضد مظاهرات ولا ما شابه ذلك، اجتهد في المسألة وأخطأ. لكن ما أراه إن شاء الله من باب المناصحة إن لابد من إقامة صلاة الجمعة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل سؤال الحقيقة سؤال هام جدا في مسألة الرضاعة، بتسأل إن أخوها يريد خطبة امرأة، وهذه المرأة أخوها لأب رضع معه. الحقيقة الأخت الكريمة سؤالها كان فيه قصور، ودايما أرجو إن احنا نعلم إن حسن المسألة نصف العلم، لأن ممكن هي تقول رضع معاها، رضع معنا رضع من والدتها، هكذا أفهم أنا، فأفتيها على هذا الوجه يطلع الإجابة غلط خالص. فبالتالي ما تقولش أنا سألت، لا أنت سألت قلت إيه الإجابة عن سؤالك أنت، ما تجيش تقول ده أنا قلت للشيخ كذا ورد علي قال كذا، لا أنت سألت الرجل عن إيه، هو أجاب عما سألت أنت عنه. لذلك علمائنا رحمة الله على من مات منهم، ونسأل الله السداد والتوفيق لمن كان منهم حيا، إذا ما أجابوا عن سؤال يقولون هذا إذا كان الحال كما قال السائل أو كما سأل السائل، هو يجيبك عما سألت أنت عنه، إن اختلف السؤال هيختلف الجواب. فها هنا سألت الأخت الكريمة، هو اللي رضع مع البنت اللي هو أخوه يعني رضع معاها اللي راح يخطبها، ولا هي اللي رضعت معاه؟ فقالت الاثنين رضعوا مع بعض، الاثنين رضعوا مع بعض. طيب النهاردة أنا عايز بس الآن ننتبه لهذه المسألة، الرجل له امرأتان، خلف من الزوجة الأولى وخلف من الزوجة الثانية، إحدى نسائه أرضعت البنت اللي ابنه من الزوجة الثانية راح يخطبها، يعني الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية رضعت البنت اللي ابن الزوجة الأولى عايز يخطبها. طيب أشوف كده أول ما البنت رضعت من هذه المرأة إيه العلاقات اللي ترتبت على هذا الرضاع. أول شيء أول ما رضعت من المرأة صارت المرأة أما له، بقت أمها من الرضاع، وزوج المرأة اللي هو أبو السائلة وأبو الولد اللي رضع وأبو الولد اللي عايز يخطب أصبح إيه بالنسبة للبنت ديت؟ أصبح أبا لها من الرضاع، بقى أبوها من الرضاع. أول ما رضعت من بنته التانية بقى هو أبوها من الرضاع. طيب ما بقى أبوها من الرضاع ترتب إيه على ذلك؟ ان كل اولاده اللي من الزوجة الاولى واللي من الزوجة التانية واللي لسه هيجوا التالتة واللي من الرابعة لو اتجوز وجابهم صاروا اخوة لهذه البنت من الرضاعة. لكن الاخوة ها هنا بالنسبة للزوجة التانية ولادها كلهم هيبقوا اخوة اشقاء من الرضاعة. بالنسبة للزوجة الاولى اللي هي مرضعتوش هيبقوا اخوة لاب من الرضاعة. يبقى الاب ها هنا، الاب ها هنا اللي هي مسألة لبن الفحل، الاب ها هنا اللي رضعت هذه المرأة من امرأته صار ابا لها من الرضاعة. امتد التحريم منه الى ابنه من المرأة الاخرى التي لم يرضع مع البنت ولم ترضع معه البنت. يبقى اقول ها هنا للذين يتكلمون في دين الله عز وجل بغير علم ويقصرون التحريم في مسألة الرضاع على من اجتمعوا على الثدي، اللي اجتمعوا على الثدي كيف يكون التحريم بين من اجتمعوا على الثدي؟ طب احنا عندنا في هذه المسألة ما فيش اجتماع على ثدي اصلا، ده اللي راح يخطب لم يجتمع مع البنت على ثدي، لم ترضع من امه ولم يرضع من امه، ورغم ذلك يحرم عليه ان يتزوجها او ان يخطبها لانها من محارمه على التأبين، فهي محرمة عليه من الرضاع. ليه؟ لانها رضعت من زوجة ابيه فصارت اختا له من الاب من الرضاع، صارت اختا له من الاب من الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء افلح ابن اخي ابن ابي القعيس جاء اخوه يستأذن على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه فأبت أن تأذن له، فقال أتحتجبين مني وإنما أنا عمك؟ فعجبت أمنا عائشة، تعجبت يا عمها إزاي ده امرأة أخوه لرضعته بقى عمها إزاي. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وسألته قال صدق، إئذني له إنه عمك، إئذني له إنه عمك. قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة. أمنا عائشة رضي الله عنها معتقدة لو التحريم هينتقل من المرأة الأحد هينتقل من المرأة إلى أخيها، يبقى خالها من الرضاع مثلا، أختها تبقى خال مثلا. إنما النهاردة ينتقل التحريم من المرأة المرضعة إلى الزوج إلى أخي الزوج يبقى محرم عليها. فقال صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة المانعة الجامعة، إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى زي شوف تحريم الرضاعة ايه، تحريم بالضبط الولادة ايه، الاتنين زي بعض لا فارق بينهما. يبقى مجرد ما البنت رضعت من زوجة ابيك صارت اختا لك من الاب من الرضاع. وانا ذكرت قبل ذلك ممكن في اكثر من لقاء ان الرضاعة فيها اخت شقيقة، فيها اخت الاب وفيها اخت الام. الأخت الشقيقة اللي هي البنت ده مع أخو السائلة اللي رضع معاها وهي رضعت معاه. طب الأخ الأب اللي هو أخوها اللي عايز يخطبها، أخو السائلة اللي عايز يخطب البنت دي، ده مرات أبوه اللي رضعتها. أيوة، لكن أبوه هو أبوها من الرضاع، فصارت أختا له من الرضاع، أخت لأب من الرضاع. لو المرأة اللي هي اللي رضعتها دي فرضنا ان الاب مات او كانت متزوجة قبل ذلك بزوج اخر وانجبت منه ابن، الابن دوت يبقى بالنسبة للبنت اللي رضعت منها ايه، اخوها لام من الرضاع، اخوها لام. ايوه سبحان الله، رغم ان الام متزوجة بشخص اخر، ايوه، لكن مجرد البنت ما رضعت تنشأ العلاقة وتتشعب علاقة الرضاع، إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. ومن ثم فالمسألة ها هنا لأن البنت التي يريد أخو السائلة خطبتها رضعت من زوجة أبيها، فقد حرمت على كافة أبناء الأب سواء من الزوجة الأولى أو من الزوجة الثانية. طب لو فرضنا بقى إن كان أخوها من الأب هو اللي رضع مع البنت ديت من أمها، يقتصر التحريم على أخيها فقط الذي رضع من أمه ولا يمتد التحريم إلى أخيه. لكن مجرد ما رضعت من الأب من زوجة الأب حرمت على كل أبنائه اللي موجودين واللي لسه هيجم واللي من الزوجات اللي في الزوجية القائمة، ولو تزوج وأنجب بعد ذلك فالتحريم يمتد، وهو تحريم على التأبيد، تحريم على التأبيد. ومن ثم لا يجوز للأخ اللي هو شقيق الأخت الكريمة السائلة أن يتزوج من هذه البنت لأنها أخته لأبيه من الرضاع، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي تسأل أن زوجها قال لها حلف عليها بالطلاق أن هي ما تشيلش فلوس في البيت، وهي ادت الفلوس لبنتها علشان خاطر تشيلها، فتسأل هل الطلاق هذا واقع أم لا. هذه المسألة أقول طلاق معلق، والطلاق المعلق يعني قبل ما أبين الحكم فيه لا يجوز للمرأة أن تسأل عنه، فإن الزوج هو الذي يؤخذ بقوله في الطلاق المعلق أو في الطلاق عموما، الزوج هو اللي يسأل، والزوج هو الذي ينبغي أن يذهب للجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة ليسأل هذا السؤال. ونقول للأخ زوج السائلة الكريمة والأخ الكريم زوجها ما ينبغي أن نتلفظ بهذه الكلمة لفظة الطلاق إلا إذا دام الشقاق واستحكم النفور بين الزوجين وفشلت كل سبل الإصلاح التي أخبر المولى سبحانه وتعالى عنه، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يبقى كل دي سبل سابقة لإيقاع الطلاق. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يبقى مراحل سابقة للطلاق. فشلت المراحل وفشل الحكمان ولم تستطع سبل الإصلاح ولا الهجر ولا الوعظ إلى آخره، يبقى نصل للفظة الطلاق. لكن كل كلمة وكل موقف بين الزوجين علي كذا، إما عملت كذا كن كذا، ما ينفعش. الطلاق ما هوش سيف يشهر على رقبة المرأة يا أخي الحبيب، ده إنهاء لعلاقة المودة والرحمة بين الزوجين. وبالنسبة لمسائل الطلاق أجملت قبل ذلك قول أهل العلم فيه، فجماهير الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الطلاق المعلق يقع إذا تحقق الأمر الذي علق عليه أو انتفى الأمر الذي علق الطلاق عليه. لو قال لها ما تعمليش كذا أنا عملتك كن طالق وفعلته، لو قال لها ما روحتيش وما راحتش، يبقى الطلاق يقع على مذهب الأئمة الأربعة. ولم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية عليه رحمة الله وابن القيم، فأخذ كثير من الناس رغبة في التيسير على الناس بمذهبهما، وورد ذلك أيضا على ما أذكر عن ابن حزم على علمائنا جميعا رحمة الله، وقالوا بأنه إن قصد التهديد لم يقع الطلاق. لكن الحقيقة يعني الأمر والله أرى أن احنا ما ينبغي أن نستهين في هذه المسائل. طب لجنة الفتوى بتاخد بمذهب ابن تيمية ومنصوص عليه في القانون، والأمر لم ينتهي بل عمال يزيد، بل أصبح هو مفتي نفسه يقول لك والله أنا كنت متعصب شوية وقلت لها ما تعملش كذا وما سمعتش كلامه، كان قصد هدد وما كانش قصد وقع الطلاق. سبحان الله، هل يغني ذلك عنه بين يدي ربه شيئا؟ فينبغي إن شاء الله أن احنا نتقي الله ونعلم أن هذه اللفظة لا تأتي بخير أبدا. فالأخ الكريم يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة يسأل في هذه المسألة. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة التي تسأل أن ولدها عمره 30 سنة ويخاف من الموت، ده خوف فطري، يعني ما أي إنسان بيخوف من الموت، بل وأي إنسان هيكره الموت. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره لقاء الله كره الله لقاءه، قال يا رسول الله وأينا لا يكره الموت، وفي حد فينا ما بيحبش الموت؟ ما كلنا نكره الموت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس الأمر كما فهموا، لكن الخوف من الموت ينبغي أن يكون دافعا إلى العمل. طب أنا خايف من الموت، أقفل على نفسي وأقعد في البيت ويجي لي اكتئاب، مش عايز أكلم حد، مش عايز أعمل حاجة، ما ينفعش. من فعل ذلك؟ من فعل ذلك؟ فأرجو أن احنا نعلم الخوف من الموت نعمل للقاء الله عز وجل. خايف من الموت حافظ على الفرائض، خايف من الموت اقرأ قرآن، خايف من الموت اقصر عن شرك، خايف من الموت ما تخدش بلسانك في عرض اخوانك، خايف من الموت اتق الله واعمل ليومي تلقى فيه ربك سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو الواجب علينا. لكن ما يبقاش خوف مرضي وقاعد منعزل ومنطوي، يبقى ده محتاج الى علاج نفسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الحقيقة طيب، هي الأسئلة الحقيقة ما زال معي بعض الأسئلة وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فإن شاء الله إن أذن الله سبحانه لنا أن نلتقي على خير بأمر الله في مثل هذا اليوم من الأسبوع القابل نتم ما بدأناه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة بنور الهدي القرآن، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا.